بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الإنسان عندما جاء إلى هذه النشأة بدأ مسيرة تكاملية، وهذه المسيرة التكاملية وإن كانت تبدأ من نشأة المادة ولكنها ليس المنتهى فيها هي المادة أيضا، وإنما المنتهى هي نشآت غير مادية كما تقدم بالأمس. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يعيش حالة تكاملية وليس واقفا في هذه النشأة. قرأنا بعض الروايات في هذا المجال، ونقرأ هذا اليوم بعض الروايات الأخرى أيضا. الرواية الثانية، وهي الرواية الواردة في الكافي في الجزء الثاني صفحة 42 في باب درجات الإيمان، الرواية عن رجل من أصحابنا سراج، وكان خادما لأبي عبد الله عليه السلام، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام في حاجة وهو بالحيرة. طبعا لا ننظر في سند هذه الروايات باعتبار أنه أولا الدليل العقلي ثابت، وثانيا الدليل القرآني أيضا تام، وثالثا الروايات فوق حد الإحصاء في هذا المجال، فلهذا بعد لا نحتاج إلى قراءة أو إلى التحقيق في سند الرواية، لأن السند إنما يحتاج إليه إذا كانت رواية واحدة أو روايتين، أما إذا كانت هناك روايات متعددة ومضامينها جميعا مما قام الدليل النقلي القرآني والدليل العقلي لإثباته، عند ذلك لا نحتاج إلى سند الرواية على أي الأحوال. قال: بعثني أبو عبد الله الصادق في حاجة وهو بالحيرة، أنا وجماعة من مواليه، قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين. قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي، متعب كنت، وخصوصا كنت مغتم لما رأيت من موالي أهل البيت في تلك المناطق التي بعثني الإمام سلام الله إليها. إذن كان الإمام كأنه بعث جماعة ليستقصوا وضع الشيعة في تلك المناطق. يقول: فبينا أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله الصادق قد أقبل، قال فقال: قد أتيناك، أو قال: جئناك، المهم التردد من السائل. فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي، فسألني عما بعثني له فأخبرته، فحمد الله، ثم جرى ذكر قوم، فقلت: جعلت فداك، إنا نبرأ منهم، نتبرأ من هؤلاء الذين ذكرتهم، إنهم لا يقولون ما نقول. هؤلاء مقالتهم اعتقاداتهم شيء، ونحن لا نتفق معهم. قال: فقال: يتولون، هؤلاء الذين لا يتفقون معكم في العقائد ممن يتولون ويحبون، يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم؟ قال: قلت: نعم، يتولوكم، ولكنه من حيث الاعتقادات، اعتقاداتهم ماذا؟ ضعيفة، التفتوا لجواب الإمام. جواب الإمام سلام الله عليه هم فيه جنب أخلاقية وهم فيه جنب عقائدية كما سأشير. إذن هذا الشخص الذي كان قد ذهب يقول: أنا عندما استقرأت وضع أولئك القوم فلم أجدهم من حيث العقائد يتفقون، وإن كانوا من موالي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا الشخص يقول: أنا أتبرأ منهم. انظروا إلى جواب الإمام، قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نتبرأ منكم؟ إذا كان المدار أنه هؤلاء توجد عندهم اعتقادات لا تتفق مع اعتقاداتكم، لأنكم تجدون أنفسكم أعلى منهم اعتقادا، هذا معناه أنكم لابد أن تتبرؤوا منهم وأن تتهموهم أن هؤلاء خارجين عن المذهب، أن هؤلاء من النواصب، كما تجدون في مثل هذه الأيام أنه شخص يرى نفسه على مستوى معين من العقائد، ومن لم يتفق معه في العقائد يتهمه بماذا؟ يتهمه بالخروج من المذهب، يتهمه بالناصب، يتهمه بالعداء، يتهمه بأنواع الاتهامات. الإمام سلام الله عليه يقول: إذا كان هذا كافي للاتهام والتبرؤ فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فهل نتبرأ منكم أو لا نتبرأ؟ مقتضى القاعدة الذي يذكر هذا الشخص ينبغي أن الإمام يتبرأ ماذا؟ من كل مواليه، لأنه من يستطيع أن يكون من حيث الاعتقادات ومن حيث التوحيد ومن حيث العمل أن يكون بمستوى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ فهل نتبرأ منكم وهذا ليس عندنا ما ليس عندكم؟ بل الإمام سلام الله عليه ترقى، قال: قلت لا جعلت فداك، قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا. الله سبحانه وتعالى علمنا وعلم الله واحد، أو علمه وعلمنا يختلف، والاختلاف أساسا لا يمكن أن يقاس بدرجة. فهل تراه اطرحنا؟ هل تراه تبرأ منا؟ إذن ليس الميزان أنه إذا لم يكن موافقا لك على الدرجة التي أنت عليها من الاعتقاد لا بد أن تتهم. نعم، إلا إذا كان ناصبيا، إلا إذا كان معاديا، إلا إذا كان معاند، نعم ذاك بحث آخر. أما إذا كان مستضعفا فهذا ليس دليلا ماذا؟ للتبرؤ. ثم قال الإمام سلام الله عليه، قال: قلت جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنهم، إلى أن قال: فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم أو أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، إلى آخره. واضح صار المطلب؟ إذن هذا الحديث الشريف أولا يثبت لنا أن درجات الإيمان متعددة، وثانيا يثبت لنا بأن صاحب الدرجة العالية لا ينبغي له أن يكفر ماذا؟ صاحب الدرجة الدانية، ويتهمه بالخروج عن المذهب، بالخروج عن الدين، بالخروج عن القواعد والموازين. لا لا، ينبغي عليه كما في الروايات التي سنقرأها بعد ذلك، ينبغي أن يأخذ بيده برفق. فلهذا تجدون الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى يقول: لو علم الناس، الرواية في صفحة 44 باب آخر منه، في الحديث الأول يقول الصادق: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. فقلت: أصلحك الله، فكيف ذاك؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها 49 جزءا. شوفوا هذه الروايات مختلفة، بعضها تقول درجات الإيمان 7، بعضها تقول درجات الإيمان 10 بعضها تقول درجات الإيمان 49 بعضها تقول 99 وبعضها تقول أنها ماذا لا عد لها ولا حصر. وكما قرأتم في علم الأصول أن هذه الروايات لا يوجد بينها تعارض. لماذا؟ لأنها جميعا مثبتة والمثبتات لا تنافية بينها. بحث أصولي. ولكنه توجيه هذه التقسيمات هو أنه كل واحد نظر إليه بمنظار يختلف عن المنظار الآخر. شوفوا أنت أخذوا قطعة من الطول مرة أنت تقسمها 100 سنتيمتر، هذا إذا كان التقسيم على أساس سنتيمتر سنتيمتر، ومرة تستطيع أن تقسمها ماذا؟ ها؟ 10 أقسام إذا كان التقسيم على أساس ماذا؟ 10 سنتيمترات 10 سنتيمترات. ومرة تستطيع أن تقسمها إلى 1000 إذا كان التقسيم على أساس ماذا؟ المليمتر. وهكذا تستطيع أن تقسمها 1000000 وهكذا. هذه التقسيمات ليست بعضها في عرض البعض الآخر، وإنما تقسيمات بلحاظات متعددة. والصحيح أنها جميعا أقولها بكلمة واحدة، وهي أن درجات الكمال ودرجات الاعتقاد ودرجات الإيمان لا حد لها تقف عندها. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون نحن قلنا أن منبع جميع الكمالات هو الله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا أن هذه الكمالات متناهية أو ليست متناهية؟ ليست متناهية، هاي ثانيا. وثالثا أن هذه الكمالات أحد طرفيه بأيديكم، ها؟ والطرف الآخر بيد من؟ بيد الله. فأنت كلما صعدت درجة فوقها درجة أو لا توجد فوقها درجة؟ إذن متناهية أو لا متناهية؟ نعم، قد إذا نقول هذا الأمر أنت قد تستغرب، ولكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من باب أننا نكلم الناس على قدر عقولهم بينوا مرة أن هذه التقسيمات 7، مرة أنها 10، مرة 49، مرة 100، وبعض الأحيان قالوا 99، وبعضها قالوا أيضا ماذا؟ لا عد ولا حصر لها. يقول ثم جعل الأجزاء أعشارا، التفتوا جيدا، إذن 49 جزء، ثم جعل كل جزء ماذا؟ 10، فصارت الدرجات شقد؟ 490. فجعل الجزء 10 أعشار، ثم قسمه بين الخلق، فجعل في رجل 10 جزء وفي آخر 10 جزء حتى بلغ به جزءا تاما، وفي آخر جزءا وعشر جزء إلى أن بلغ به 2، وفي آخر وثالث ورابع إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فمن لم يجعل فيه إلا 10 جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب 20 الذي درجته الإيمانية 10 جزء لا يستطيع أن يتحمل ما يتحمله الذي له ماذا؟ 10 جزء أو 3 أعشار جزء. ومن هنا يتضح لكم لماذا أنه لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان ماذا؟ لكفره لقتله ونحو ذلك، لأن الدرجة الإيمانية التي كان يحملها سلمان تلك الدرجة الإيمانية لم تكن ماذا؟ عند أبي ذر وعند غيره من المؤمنين ومن الموالين ومن الأصحاب. إذن كل يستطيع أن يتحمل على قدر وعائه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. خب بينك وبين الله أنت الآن من الناحية المادية، أضرب مثال، إنسان تحمله المادي أن يحمل ثقل على ظهره ماذا؟ 10 كيلوات 20 كيلو 100 كيلو، إذا وضعت على ظهر 1000 كيلو ماذا يكون؟ ها؟ ينكسر ظهره، لا يستطيع أن يتحمل. ها؟ وهكذا في الإيمان خصوصا، والقرآن يقول سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن يحتاج أن يكون الإناء، أي إناء؟ الإناء الذي قال القرآن فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذاك المقام المحمود أيضا ماذا يحتاج؟ ها؟ القرآن يحتاج إلى مثل هذا الإنسان حتى يتحمل أن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون ماذا؟ ها؟ من المنذرين. إذن مو كل واحد يستطيع أن يتحمل كل محتويات القرآن، كل درجات القرآن، كل ما تحمله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى بعد ذلك من خلال الآيات والروايات. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن على مستوى الرسالة هناك تفاضل، على مستوى النبوة هناك ماذا؟ تفاضل. خب منشأ هذا التفاضل بعد اعتباري، لو منشأ هذا التفاضل تكويني حقيقي، منشأ التفاضل أمور اعتبارية، لو منشأ التفاضل القرب والأقربية، مو القرب والبعد، لأن الأنبياء جميعا هم ماذا؟ هم من المقربين، ولكن يوجد عندنا قريب ويوجد عندنا أقرب، والأقرب الأقرب من قبيل الكامل والأكمل والأكمل الأكمل، وهكذا جميعا هؤلاء مجتهدون، المجتهدون جميعا مجتهدين، يعني وصل إلى درجة الاستنباط، ولكن هذا أعلم وذاك أعلم من الثاني، والثالث أعلم من الثاني، والرابع أعلم من الثالث. إذن عندما نقول كامل وأكمل، مو ناقص كامل، ها، لأنه هذول جميعا وصلوا إلى درجة العصمة، جميعا وصلوا إلى درجة القرب، ولكنه القرب أيضا له ماذا؟ له درجات، الكمال له درجات. هاي رواية. فلهذا يقول الإمام سلام الله عليه: وكذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين، ولو علم الناس أن الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا. هاي رواية. رواية أخرى في صفحة 45 من الجزء الثاني عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله: يا عبد العزيز، إن الإيمان مو العمل، ها، العمل مترشح من ماذا؟ ها، من الإيمان. يتذكر الإخوة في مقدمات هذه الأبحاث نحن بينا بأن العمل مترشح من ماذا؟ ها، من الإيمان، من العلم. العمل قيمته من أين تنبع؟ ها، ما تنبع قيمة العمل؟ ليس بظاهر العمل، وإنما بباطن العمل، وباطن العمل هو النية، والنية من أين تأتي؟ تأتي من الإيمان ومن العلم. إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم. ها، التفتوا جيدا. إذن عندنا صعود، عندنا درجات، هذه الدرجات عرضية لو طولية؟ ها، السلم درجات عرضية لو طولية؟ يقينا درجات السلم ماذا؟ طولية. هاي نكتة أولا. ثانيا، كل من وصل إلى الثانية عنده ما يوجد عند الأول لا يوجد عنده. ها، يعني كل الملاكات وكل الكمالات الموجودة عند من هو في الدرجة الأولى موجود عند من هو في الدرجة الثانية وماذا؟ وزيادة. إذن النسبة بين الأعلى والأدنى هي العموم والخصوص من وجه، لو عموم الخصوص المطلق، ها؟ ها، لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول بين الأنبياء تفاوت، يعني بينهما بينهم عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، يشتركان، هذا يوجد عنده شيء لا يوجد عند الآخر، وذاك يوجد عنده شيء لا يوجد عند الأول. لا لا لا، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كلما عند الأدنى فهو موجود عند الأعلى وزيادة، وليس كل ما هو عند الأعلى موجود عند الأدنى. فلهذا الأعلى يكون مطلقا بالنسبة إلى الأدنى، والأدنى يكون مقيدا بالنسبة ماذا؟ إلى الأعلى. قال: بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات، سلم بعد سلم، فلا يقول أن لصاحب الاثنين، فلا يقول أن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. ها، اللي واقف في الدرجة الثانية لا يقول للي واقف على الدرجة الأولى أنت شنو؟ أنت فاسق، فاجر، ناصبي، سني. لا لا لا، يقول لها شيء. التفتوا للرواية. ها، هذول اللي يدعون في مثل هذه الأيام أنهم من موالي أهل البيت، ويجعلون كل من خرج عن دائرتهم بعد ماذا؟ في دائرة النواصب وفي دائرة الخارجين عن المذهب. هسه شوفهم هذول يعملون بروايات أهل البيت لو خارجين عن نفس روايات أهل البيت. فلا يقول أن صاحب الاثنين لصاحب الواحد أنك ماذا لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر. التفت جيدا، يقول وإلا إذا كان صاحب الاثنين يقول لصاحب الواحد لست على شيء، ومن حق صاحب الثلاثة أن يقول لصاحب الاثنين ماذا هم لست على شيء، إلا أن يدعي هذا الإنسان أنه وفوق كل ذي علم عليم ولا يوجد فوقه أحد. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. سلام الله عليك، إمام الكلام يا أخي، هذا الكلام عجيب، يعني قاعدة يا أخي، فقاعدة الإنسان لابد يوميا يمر عليها حتى لا ينساها. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وجميعنا بلا استثناء، حتى الصادر الأول، حتى خاتم الأنبياء، يوجد من هو فوقه أو لا يوجد من فوقه؟ صريح القرآن، وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى منبع العلم، إلى الحي القيوم، إلى الذي لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإلا ما دون ذلك بعد شنو؟ هاي القاعدة تنطبق عليه. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. نعم، لع التكليف ما هو يا ابن رسول الله، يقول وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك. أخذ إيده. تشايفين الطفل عندما يريد يتعلم المشي شلون لابد يتعلم المشي؟ تقول له امشي، لو لابد تلزم بيدي، أولا تلزم إيدي الثنين، هسه شوية قدر يستقل، بعد ذلك ماذا؟ تترك أحد يديه وتلزم ماذا؟ فإذا أنت تريد أن ترفعه فخذ بيده. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك. لا تنتفهم ما تنمو تجره بقوة، برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هسه لا يتبادر إلى ذهنك ماذا إذا أنت كسرت تروح للبيت تقول أنا كسرت أستغفر الله، لا لا لا، وظيفتك إذا التوبة لابد تقبل. متى تقبل؟ أنه تجبر هذا الكسر. أنت إذا ظليت أحد من خلال المنبار ما يكفي تروح بالليل بصلاة الليل تقول ماذا؟ أستغفر الله أستغفر الله، لا لا لا، لابد تصعد على المنبار وماذا؟ وتهديه. وإلا إذا كان الأمر هكذا، هو أي المسألة تصير سهلة، أنه أنا أمام الناس لا سمح الله أتعدى عليك وببيتي أقول أستغفر الله أستغفر الله، لا لا، ما يكفي هذا، أنا عندما أمام الناس أهينك وأسقط كرامتك لابد أمام الناس أيضا ماذا؟ أعتذر. فإن من كسر مؤمنا فعليه ماذا؟ جبروه. إذن هذه الرواية أيضا بالإضافة إلى المطلب الذي نحن بصدد إثباته أيضا تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان لا يتوقع أن جميع الناس على درجة واحدة، بعض يتحمل هذه الدرجة وبعض لا يتحمل تلك الدرجة. ومن هنا إن شاء الله تعالى سيأتي في محله نقول وكل درجة من الإيمان وكل درجة من المعرفة تستلزم درجة معينة ماذا؟ من العمل الصالح. ومن هنا أنت تجد بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت عنده واجبات، تلك الواجبات ليست موجودة ماذا؟ بالنسبة إلينا، بل حتى الأئمة كانت عليهم واجبات، تلك الواجبات ماذا؟ ليست موجودة بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأن مرتبتهم العقائدية ومرتبتهم الوجودية ومرتبتهم من حيث المعرفة بالله تستلزم درجة من العمل، تلك الدرجة من العمل الصالح لا أنا أستطيع أن أطيقها ولا الآخرون يستطيعون ماذا؟ أن يطيقونها. وروايات من هذا الكبير من هذا القبيل كثيرة جدا، الإخوة يراجعوها. ومن الروايات الواردة أيضا في هذا المجال الرواية في صفحة 51 من الكتاب، فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان، روايات متعددة، التفتوا جيدا إليها، روايات متعددة منها. قال لي أبو عبد الله يا أخا جعف إن الإيمان أفضل من الإسلام. ليش؟ ولما يدخل الإيمان لا تقولوا آمنا بل قولوا ماذا؟ أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوب. طبعا الإسلام عندنا على قسمين، إسلام قبل الإيمان وإسلام بعد الإيمان. الإسلام الذي قبل الإيمان أضعف من الإيمان، وإلا الإسلام الذي بعد الإيمان أقوى من الإيمان بمراتب. وإلا ماذا تفسر هذه الآية؟ قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يعني إبراهيم إلى أن كان نبيا بعد ما كان صاير مسلم، ها؟ خطاب إلهي وصل إلى مرتبة النبوة بعد ما صاير مسلم؟ لا، هذا الإسلام غير الإسلام، هذا الإسلام الانقياد المطلق، مو هذا الإسلام العادي. الإسلام العادي ما بي أسلمت لرب العالمين، مسلمين لك، مسلمين غير مسلمين لك. بحثه إن شاء الله يأتي في مراتب الانقياد. قال وإن اليقين أفضل من الإيمان. التفتوا جيدا، إذا تبين أنه هذا اليقين اللي روايات تقوله غير هذا اليقين المصطلح عندنا في الحوزات العلمية، غير اليقين المصطلح عليه في الفلسفة وفي الكلام وفي العلوم. تقول أنا عندك أنت علم بشيء، علم 100%، شو تسميه أنت بحسب الاصطلاح؟ تسميه يقين؟ يقول لا، هذا اليقين اللي نقوله غير اليقين الذي تصطلحون عليه. أنا أبين بعد ذلك هذا اليقين كيف هو يقين. قال وإن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعز من اليقين. فلهذا في رواية أخرى يقول سمعته يقول الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. وروايات متعددة في هذا المجال إخوة يرجعون، أنا بودي إلى هذه الروايات. ثم المهم عندي هذا البحث، قال إذن ما اليقين؟ فلهذا في الباب حقيقة الإيمان واليقين الإمام سلام الله الشخص يسأل يا ابن رسول الله ما اليقين؟ الإمام سلام الله عليه أو الرسول لا يبين ما اليقين، وإنما يبين آثار اليقين. في رواية عن الرسول الأعظم تبين قال ما اليقين عن أبيق بين رسول الله في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقال ما أنتم؟ فقالوا نحن مؤمنون يا رسول الله. قال فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. فقال رسول الله علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. طبعا هذه بيان الكبرى، الصغرى حسب واضح أن الإمام سلام الله أن الرسول الأعظم كان يشكك. فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون. إذا أنتم واصلين إلى درجة اليقين، ها؟ فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون. هذه واحدة من آثار اليقين اللي إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين هذا. هسه تعال أنت طبق على نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لا يروح يمنى ويسرى وحقق لا يدور هذا وذاك. خلي هذن الروايات صريحة كالشمس في رابعة النهار، طبقها على نفسك. ثم الإمام سلام الله أن الأئمة بيّنوا آثار اليقين. قالت رواية عن إسحاق بن عمار وهي من الروايات المعروفة لعل الإخوة أيضا سمعوها مرارا، قال سمعت أبا عبد الله يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه. كأنه الليل كله ما نايمه، شايفين اللي ما نايم الليل شي يصير به، ها؟ يأخذه النعاس، بتعبيرنا يروح يمنى ويجي يسرى، هالشكل كل ساعة راسه شي يصير، ووضعه مرتب، مصفرا لونه وقد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. فقال له رسول الله كيف أصبحت يا فلان؟ شفيك انت هالشكل وضعك شلون؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا، أنا واصل إلى درجة اليقين. فقال له رسول الله، فعجب رسول الله من قوله، عجب لأنه أعز من الكبريت الأحمر اليقين، كل واحد ما يقدر يدعي هذا، كيف يدعي أنه وصل إلى مقام اليقين؟ فعجب رسول الله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة. فما حقيقة يقينك؟ أنت اللي تدعي أنت وصلت إلى مرتبة اليقين، ما هو آثار هذا اليقين؟ كيف تدعي أنك وصلت إلى هذا المقام؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. بس أنت مباشرة ارجع إلى نفسك، شوف واقعا هالشكل أنت، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، ثم هذا المهم عندي أنا، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم. من الإنسان، من نفس هذا الشخص يقول: وكأني أنظر، مو أني أنظر. هو يفرق أكو بين أن يقول إنسان إني أنظر، واحد يقول ماذا؟ وكأني أنظر. قال: كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار. هذه علامة اليقين. ها؟ بس انتوا تعالوا طبقوا على انفسنا. ثم قال: يدور في مسامعي زفير النار. فقال رسول الله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له: إلزم ما أنت عليه واثبت. شوفوا، تعالوا معنا انتوا الى القرآن، لا تقولون تصورون بان القرآن الكريم هذه الحقيقة ما ذاكرها، انظروا الى هذه الحقيقة. يقول القرآن الكريم: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون ماذا؟ ها؟ من الموقنين. اذا من رأى الملكوت يصل الى اي مقام؟ ها؟ الى مقام اليقين. هسه تعالوا معنا الى الايات الاخرى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم. اذا احنا عندنا يقين لو ما عندنا يقين؟ ها؟ ها؟ اذا احنا عندنا علم مو عندنا يقين، عندنا ايمان بتعبير الروايات، عندنا اسلام، اسلام شيء والايمان شيء واليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أنا وأنت نرى الجحيم أو لا؟ لا يقول قائل أن ترون الجحيم يوم القيامة، يوم القيامة كل يشوفون الجحيم، يقين ما يحتاج. يوم القيامة يحتاج واحد عنده يقين حتى يشوف الجنة والنار؟ لا، الكل يرى الجنة. ربنا سمع أبصرنا وسمعنا، هذول من يقول كفار يقولوا يوم القيامة: ربنا أبصرنا وسمعنا، شفنا كل شيء. فإذا تبين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا يا جحيم، هذا الجحيم في هذه الدنيا طبعا، فقط ترون الجحيم؟ لا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ماذا؟ الجنان، لترون كل عالم الملكوت. فإذا تبين اليقين الذي تقوله الروايات، تقوله الآيات، اليقين الذي لا يحصل إلا برؤية الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شوفوا الرواية بعد أكثر من ذلك، إلى أن يقول: فدعا أدعو، فقال الشاب: أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. شوفوا ختام الشاب ملتفت بأن ختام المسك إنما يكون ماذا؟ بالشهادة. فدعا له رسول الله فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي، فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. روايات كثيرة في هذا المجال، أنا بودي أن تقرؤوها، وخصوصا هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين: قال: إن على كل حق حقيقة وإن على كل صواب نورا. إذن لا تدعي، لأن القرآن يقول أنت إذا تريد تدعي أنك من أهل اليقين لابد فيك ماذا؟ آثار اليقين، وآثار اليقين أن ترى الجنة والنار وأنت في هذه النشأة. فلهذا الإمام سلام الله عليه عندما الرسول يسأل بأنه ما الإحسان، قال: كأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان. ولكن أمير المؤمنين عندما يسأله ذلك الإنسان يقول: يا أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أره؟ ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قرأنا الرواية لكم أن الله سبحانه وتعالى عندما سئل الإمام ابن زين العابدين كان بأن الله سبحانه وتعالى لماذا رفع النبي في ليلة المعراج؟ قال: ليريه ماذا؟ ها؟ قل معي: ليريه ماذا؟ ليريه ملكوت السماوات والأرض. هسا من يرى ملكوت السماوات والأرض؟ واحدة من الآثار أنه يكون ماذا؟ ها؟ يصل إلى مقام اليقين. وإذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين بعد يصبر أو لا يصبر؟ ها؟ يصل إلى أعلى درجات الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه أولو العزم لماذا وصلوا إلى مقام الصبر، ذلك تلك الدرجة العالية من الصبر؟ لماذا؟ لأنه انكشف لهم ملكوت السماوات والأرض. هسا معنى الانكشاف ما هو؟ إن شاء الله يأتي بعد ذلك. أساسا معنى الملكوت ما هو؟ يأتي بعد ذلك. معنى الانكشاف يأتي، وأن درجات الملكوت ما هي؟ لنريه من آياتنا الكبرى، أو ليرى من آياته، أو لنريه من آياتنا. واضح المطلب؟ إذن سير البحث وين ينتهي؟ إذن اليقين درجة من درجات الإيمان العالية. فلا يتبادر إلى ذهنك بأنه يعني علم لا يشوبه شك، لا، هذا مو يقين، هذا عبر عنه علم، عبر عنه إيمان، عبر عنه ما شئت، وإلا اليقين له آثار. من الروايات الواردة في هذا المقام، طبعا هذه الرواية، وهو أنه من يصل إلى اليقين يستطيع أن يرى الملكوت، مو فقط يستطيع أن يرى الملكوت، الروايات وردت والآيات تثبت هذه الحقيقة، أن الإنسان إذا استطاع أن يرى ملكوت السماوات والأرض يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين، وهذه من الآثار المهمة. أنا أقرأ لكم فقط هذه الرواية. الرواية واردة في الجزء أو الروايات واردة في الجزء السادس من الميزان صفحة 187. التفتوا إلى هذه الروايات 187. الرواية هذا قال: إنه ذكر عند النبي أن بعض أصحاب عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء. في الروايات واردة هذه. التفتوا إلى جواب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو كان يقينه أشد لمشى على الهواء. إذن اليقين هم بفد درجة لو بدرجات، ها؟ فإذا عندما نقول إبراهيم له يقين والخاتم أيضا له يقين، لا يتبادر ذهنك أنه ماذا؟ في درجة واحدة بشهادة هذه الرواية. إذا اليقين أيضا من قبيل نقول مجتهد، وهذا الذي في أدنى درجات الاجتهاد مجتهد، وذاك أعلم المجتهدين أيضا ماذا؟ مجتهد، اسم آخر ما عندك أنت، ولكن بين هذا الأول وبين ذاك الأخير درجة واحدة بتعبيرنا المنطقي أو الفلسفي، متواطي لو مشكك، ها؟ درجة واحدة لو درجات متعددة، درجات متعددة. قال: لو كان يقينه أشد من ذلك لمشى على الهواء. يقول الطباطبائي: فالحديث يومئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين بالله سبحانه وتعالى، فكلما كان اليقين أشد كانت الآثار التي تصدر منه ماذا؟ أعظم. يقول: خب ما معنى اليقين؟ فالجملة معترضة يذكر السيد الطبطبائي يبين اليقين. يقول: مدار اليقين بالله وإمحاء الأسباب الكونية عن الاستقلال في التأثير. إذا وصل الإنسان إلى درجة عندما يرى السبب يرى الله، ثم يرى ماذا؟ يرى السبب، هذا واصل إلى شم رائحة اليقين. أما إذا رأى السبب ثم رأى من؟ ها؟ ثم رأى الله. إذن منطي استقلالية للسبب لو ما منطي؟ أنا إليك أسألك الآن، أنت جرب نفسك، شوف عندما مباشرة تصير عندك فد مصيبة، فد مشكلة، أو تصاب بمرض، ذهنك مباشرة يذهب إلى الطبيب الحقيقي، إلى مسبب الأسباب، لو إلى الطبيب المجازي، إلى الطبيب الدكتور، ياهو منه؟ نعم، عندما هذول ما يقدرون يسووا لك شيء، عد شنو شوية تفكر بالله الله سبحانه وتعالى يحل المشكلة. فلهذا ورد في الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا إيمان مشوب بشرك وشرك مع إيمان. ثم يسأل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله كيف أن المؤمن يكون مشركا؟ قال قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكت. ماكو واحد يقول للآخر أولا الله وإنت الثاني، هذا شدي يتصور أكو شريك ويا الله لو ما أكو شريك؟ ها من يقول أول الله والثاني منه أنت، يعني الله يقدر يسوي شغلة واحدة لو ما يقدر اثنين يريد واحد الله؟ أسأل أنت من الاحترام تقول أولا الله، وإلا واقعا أنت معتقد منه مسوي الشغلة. فلهذا يقول إذا وصل الإنسان فإلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة الإلهية المطلقة انقادت له الأشياء فافهم ذلك. هسه إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين الآثار تبدأ تظهر منه. هسه لماذا؟ إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك. خب إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن السير إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ من نقطة وهي نشأة المادة وينتهي إلى أين؟ ها؟ وينتهي إلى الله، وإن إلى ربك المنتهى. وحيث أن تلك الكمالات الإلهية متناهية أو لا متناهية؟ ها؟ متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. إذن توجد الدرجة يقف عندها الإنسان أو لا توجد؟ ها؟ توجد أو لا توجد؟ عند ذلك يتضح بأنه هذه الآية المباركة ليست للتعليم، وقل ربي زدني علما، مو قل للناس خلي زدني علما، لا أنت همات ماذا؟ تحتاج أو ما تحتاج؟ ها؟ تحتاج أو ما تحتاج؟ توجد درجة لا توجد فوقها درجة؟ أبدا أبدا. أينما بلغ الإنسان من درجات الكمال فوقها ماذا؟ ففوقها درجة. حتى ذلك المقام الذي وصل إليه الخاتم فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أيضا هذه بعد درجة واحدة لو فوقها أيضا درجات، وفوقها درجات. واضح المطلب إلى هنا؟ الآن من هنا بعد إحنا سوف ندخل في هذا المبحث الجديد وهو من الأبحاث الأساسية، وهو أنه عندما نقول بأنه يوجد عندنا صعود ويوجد عندنا علو وسفل ويوجد عندنا قرب وبعد ويوجد عندنا درجات ودركات، طبعا باصطلاح القرآن الذي هو مرتبط بالقرب يسميه درجات، والذي هو مرتبط بالبعد يسميه ماذا؟ ها؟ دركات. فلهذا ما يأتي في القرآن الكريم دركات الجنة وإنما دركات النار أو دركات الجحيم. ما يأتي في الجنة في القرآن الكريم، لا يعبر القرآن دركات الجنة، يعبر ماذا؟ درجات الجنة. وعندما يأتي إلى الجحيم والنار ما يعبر درجات النار، وإنما يعبر ماذا؟ دركات الجحيم ودركات النار. إذن الدرجات والدركات هي ماذا؟ ها؟ هي الدرجات جميعا، ولكن واحدة باتجاه القرب وواحدة باتجاه ماذا؟ وواحدة باتجاه البعد. فكلما اقترب كانت له نحو من الأثار، وكلما ابتعد كانت له ماذا؟ نحو وسنخ آخر من الآثار. هسه السؤال المطروح هنا وهو أنه ما هو الذي يقترب وما هو الذي يبتعد، البدن أو غير البدن؟ ها؟ أجيبوني بعد. قلنا فيما سبق بأن القرب والبعد من الله لا معنى لأن يكون ماذا؟ ها؟ من خلال البدن ومن خلال المادة ومن خلال الجسم، وإنما القرب والبعد لا بد أن يكون من خلال شيء آخر ينسجم مع الحق سبحانه وتعالى. والذي ينسجم معه هو ماذا؟ هو البدن وأعضاء البدن وأدوات البدن، للروح وأدوات الروح وأعضاء الروح. أي منهما؟ من الواضح بأنه لا يمكن أن نقبل بأن القرب والبعد يكون من خلال ماذا؟ البدن وأعضاء البدن، وإنما القرب والبعد من الله سوف يكون من خلال حقيقة أخرى، ومن خلال واقع آخر، ومن خلال سنخ آخر من الوجود الذي يعبر عنه القرآن الكريم تارة بالقلب، وأخرى بالنفس، وثالثة بالفؤاد، ورابعة بالبصيرة، ونحو ذلك. هذه التعابير إشارة إلى تلك الحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم، خلقه مضغة، معلقة، غير معلقة، إلى آخره، إلى أن يقول ثم أنشأناه ماذا؟ ها؟ خلقا آخر. ذاك الخلق الآخر هو الذي ماذا؟ يقترب ويبتعد. ومن هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه عندما نأتي إلى هذا الإنسان نجد أن الله سبحانه وتعالى زوده ببدن وبحواس يستطيع أن يرتبط بظاهر الأشياء من خلال ماذا؟ هذه الحواس. أنت كيف تستطيع أن ترى هذا الكتاب؟ كيف تستطيع أن ترى؟ من خلال البصر، مع وجود الشرائط، أن لا يوجد مانع، أن لا يوجد حاجب، أن يوجد نور، أن تكون العين سالمة، إلى آخر الشرائط. ولكنه قلنا فيما سبق أن هذه الأشياء لها ظاهر ولها ماذا؟ باطن. باطنه بماذا أرى؟ أيضا أستطيع أن بواسطة البصر أرى ظاهر الأشياء، باطن الأشياء، أو أن ظاهر الأشياء يرى بأدوات مناسبة لذلك الظاهر، وباطن الأشياء يرى ماذا؟ يرى ويسمع ويشام وإلى غير ذلك بأدوات مسانخة لها، مناسبة لها. الوقت منتهي، ولكنه هذا البحث خلوه بعد إن شاء الله، لأنه التعطيل لم تأتي إن شاء الله. إحنا نقف عند هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.